بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا تكره القراءة على القبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله في معرض بيانه لجملة من المسائل والأحكام المتعلقة بما بعد دفن الميت، فبين رحمه الله أنه لا تكره القراءة على القبر. لا تكره، هذه الصيغة تدل على أن هناك قولا آخر يقول بالكراهية، وقوله القراءة ألف القراءة للعهد، والمراد بها والمراد به العهد الذهني للعهد الذهني، والمراد بالقراءة قراءة القرآن، أي أنه لا يكره أن يقرأ المسلم على قبر أخيه المسلم أو أخته المسلمة أو قريبه شيئا من القرآن. وهذا خلاف مذهب الجمهور رحمهم الله، أنه لا يشرع أن يقرأ الإنسان على القبر، سواء كان ذلك بعد الدفن مباشرة أو بوقت أو كان في حال الزيارة. والذين قالوا بعدم الكراهية استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات. فقالوا: هذا يدل على أنه لا تكره القراءة على القبور، وهذا الحديث حديث ضعيف ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة شيء من القرآن على القبور، أو أنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حينما زار القبور قرأ عليها شيئا من القرآن، بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء والاستغفار لأهل القبور، ولذلك زارهم الزيارة الشرعية. والزيارة الشرعية تقوم على أمرين هامين: الأول الدعاء للموتى والترحم على أموات المسلمين وسؤال الله لهم العافية، فيسأل المسلم لإخوانه أن يتغمدهم الله برحمته وأن يشملهم بمغفرته، فهذه شفاعة من المسلم لإخوانه المسلمين. وأما الأمر الثاني فإنه يتعلق بالشخص نفسه، وهو أن يتعظ ويدكر ويكون عند زيارته للقبور حاضر القلب، متفكرا متدبرا معتبرا بحال من سبقه، عالما علم اليقين أنه سيصير إلى ما صاروا إليه. فهذه هي الزيارة الشرعية القائمة على الدعاء والاعتبار، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ولذلك أثنى الله على خيار الأمة من الخلف الذين يأتون بعد السلف الصالح، من الخلف الصالح الذي يأتي بعد سلفه الصالح فيقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك أيضا دلت السنة على الأمر الثاني المتعلق بالحي، وكلاهما ثابت في الأحاديث الصحيحة. فأما الأمر الأول وهو الدعاء للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول إذا زارت المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنا والمستأخرين، وفي رواية: منا ومنكم والمستأخرين، وسيأتي بيانه. فهذا من الدعاء وهو الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو الاتعاظ والاعتبار، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة كلها، فقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما القراءة عند القبر أو على القبر بعد الدفن مباشرة أو بعده بوقت أو عند زيارة المقابر، قراءة الفاتحة أو قراءة ياسين أو قل هو الله أحد أو غيرها من السور، فلم يثبت في شيء في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك أو استحبه أو دعا أمته صلوات الله وسلامه عليه إليه. وهنا أمر لو أن الناس أحسنوا النظر فيه لوجدوا لبلغوا مقصود الشرع من زيارة القبور. فالبعض يظن أنه إذا منع الإنسان من قراءة القرآن على القبر أن هذا فيه تضييقا على الناس وإضاعة للخير للأموات، وهذا ليس بصحيح. فأنت حينما تتأمل أن الدعاء الذي أمر ندب إليه ودعي إليه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من قراءة القرآن بالكثير والكثير، فلو أن شخصا جلس من طلوع الشمس إلى غروبها لا يفتر عن تلاوة القرآن، فإنه سيحصل ما وعد الله به الحرف بعشر حسنات. لكنه لو جلس لحظة وخشع لله قلبه ودعا صادقا مخلصا من صميم قلبه دعوة مستجابة لأصاب بها سعادة الدنيا والآخرة. فتحصل بالدعاء ما لا تحصله بالقراءة. فلو أن الإنسان دخل على القبور لو كان مثلا القراءة مشروعة، فإنه إذا قرأ وأهدى ثواب القراءة للأموات سيكون لهم بعددها حسنات. لكن حينما يقول: اللهم ارفع درجاتهم، اللهم نور قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها، فإن هذا أمره أعظم وأكثر بكثير من حصول مضاعفة الأجر بعشر حسنات ونحوها. وهذا أمر يغفل عنه الكثير. فالدعاء في هذه الحالة أمره عظيم، ولذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة الأحاديث أنها تشتمل على جوامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، ولا خلل في السنة، وإنما الخلل في الاعتبار والتدبر وحسن النظر فيما ورد. فالكثير إلا من رحم الله يقول الأدعية الواردة سواء في زيارة القبور أو غيرها من المواضع المستحبة، ولكنه لا يدقق النظر ولا يعي ما يقول. فهو إذا ترحم على أموات المسلمين وقال: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، هذه الدعوة بأي شيء توزن. هذه الدعوة إذا خرجت من قلب صادق حينما تدخل القبور وتقولها وأنت موقن بأن الله لا يخيبك وأن الله يرحمك ويرحم هذه الأموات من المسلمين من إخوانك، وأنك تشفع لهم فتدعو مستجمعا أسباب الإجابة، فلا شك أن هذا أمره عظيم. وأما ما يفعله الناس اليوم أو من وضع المصاحف، حتى أن بعض المشاهد يوضع فيها المصاحف عند القبور من أجل أن كل من زارها يقرأ ما تيسر من القرآن، فهو يدخل ويقرأ القرآن ثم يخرج ولا يتحقق مقصود الشرع من الاتعاظ والاعتبار، ولا يتحقق التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ولذلك تجد السنة كلها خير وبركة، والقرآن محله المساجد ومحله الأماكن التي تليق به، وأما القبور فقد جعلها الله عز وجل محلا للاتعاظ والاعتبار. ولذلك كره بعض العلماء الموعظة بعد الدفن يقول لأن نفس الدفن موعظة، فالذي يتكلم يلهي الناس عن الموعظة العظيمة. وإذا أردت جماع الخير فهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، يدخل الإنسان القبر ويتذكر ما وردت به السنة من الدعاء المأثور، وأن يدخل أن يخرج بقلب غير القلب الذي دخل به. فمن الناس من إذا زار القبور، خاصة إذا زار أباه وأمه وأخته وأخيه وعمه وخاله وعمته وخالته وغير ذلك من الأقرباء والأصحاب والأحباب، ولو رأى عظماء الدنيا وملوكها وأمراءها ووزراءها وعيانها وتجارها، شيء تهتز به القلوب، هذا هو مقصود الشرع. ولذلك لما غفل الناس عن هذا أضاعوا هذين الأصلين العظيمين، الدعاء لأموات المسلمين والاتعاظ. والأمران أحدهما متعلق بالموتى والثاني متعلق بالزائر، فأصبح الخير عاما شاملا للزائر والمزور، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم وأن يدل الناس عليه، أن يحرص على الوارد وهو الدعاء لأموات المسلمين بقلوب مخلصة موقنة، وأيضا الاعتبار والاتعاظ. ولذلك كان أبو عثمان رضي الله عنه إذا جلس على القبر بكى ويقول أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منازل الآخرة، وهذا هو شأن السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك.
وأي قربة فعلها، وردت النصوص الكتاب والسنة بانتفاع الميت بأمور يفعلها الحي ويكون فيها الخير لأموات المسلمين. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الميت ينتفع بإذن الله بدعاء الحي، وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فدل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي، سواء وقع الدعاء قبل الدفن أو وقع بعد الدفن، وسواء وقع الدعاء قبل الصلاة عليه وقبل تغسيله، أو وقع الدعاء أثناء الصلاة عليه أو بعد الصلاة عليه وقبل دفنه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للميت بعد قبض روحه مباشرة، كما في الصحيح حديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره لما قبض أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه فأغمض عينيه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام، وينبغي للمسلم أن يحرص على حفظ هذا الدعاء المسنون الوارد بعد قبض الروح. فدعا بهذه الدعوات صلوات الله وسلامه عليه بعد قبض الروح، ونبه أهل الميت على أنه بعد قبض الروح مباشرة أن الملائكة يؤمنون على ما يقوله أهل الميت، فيجتهد في الدعاء للميت في هذه اللحظة لورود السنة به، وكذلك أيضا في الصلاة عليه كما تقدم معنا في الأحاديث الصحيحة في حديث عوف بن مالك وأبي هريرة رضي الله عن الجميع من دعاء عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا بعد دفنه كما في ظاهر الآية الكريمة. وبعد الدفن إذا مر بالقبور استغفر لأهلها ودعا لهم وترحم عليهم، فهذا ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل لأموات المسلمين وينتفعون بذلك. الأمر الثاني القرب التي تقدم من الأقوال والأعمال ويهدى ثوابها للموتى. فهناك ما يكون من القرب البدنية، وهناك ما يكون من القرب المالية، وهناك ما يكون من القرب الجامعة بين البدن والمال. فالقربة إما أن تكون متعلقة بالبدن كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، فهذه الأصل فيها عدم الإهداء، ولذلك لا يهدي الحي للحي صلاته، ولا يقول هذه الصلاة ثوابها اللهم إني هديت ثوابها، أو ينوي في قلبي إهداء ثوابها لحي أو ميت. وكذلك أيضا القراءة، قراءة القرآن على أصح قولي العلماء لأنها متعلقة بالبدن، عبادة البدن. قرب البدنية من حيث الأصل لا يتقرب، لا يهدى ثوابها، وإنما تتعلق بالشخص نفسه، إلا ما ورد. الذي ورد استثناء الصوم، وللعلماء استثناء الصوم لأنه ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من عباس رضي الله عنهما في سؤال الرجل وفي رواية المرأة عن موت قريبه ولم يصم، وأنه يريد الصوم عنه فأذن له عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات صوم نذر، أنه كان صوم نذر. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا مختص بالصوم الواجب، توسع من الله ولطف من الله ورحمة من الله تدارك بها الأموات، وإلا في الأصل أن الفروض الأعيان البدنية المتعلقة بهم أنهم يؤدونها ويرهنون بها. ولذلك إذا مات ولم يصلي لا يأتي شخص ويصلي عنه، ولذلك من هنا جاء الصوم خاصا، واستثني لطفا من الله ورحمة من الله عز وجل. ولذلك بعض العلماء يقيد صوم الحي عن الميت إذا كان في الواجبات، وأما غير الواجبات كأن يصوم الاثنين والخميس ويهدي ثواب صيامه للميت قالوا لا، لأن الذي ورد الأصل في القرب البدنية أنها لا تهدى، وأن الذي ورد في الفرض والواجب. وأما القرب المالية، القرب المالية كأن يتصدق بالذهب أو الفضة، أو يبني الدور ويوقفها على الأيتام والأرامل والمساكين والضعفاء والمحتاجين، أو يشق الأنهار أو يحفر الآبار أو يبني المساجد، فهذه قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكنها راجعة إلى المال، يشتريها الإنسان بماله أو يستأجر من يقوم بفعلها بماله. فهذه القرب المالية ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوازها، جواز التصدق بها على الأموات، وأنهم منتفعون بها. ففي الحديث الصحيحين عن سعد بن عبادة رضي الله عنه، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ونفسها على الوجهين، افتلتت بالبناء لما لم يسمى فاعله من الفلتة، وهي البغتة والفجأة، أي أنها قبضت روحها فجأة، والشيء الذي يأتي فجأة وبغتة يوصف بكونه فلتة، وقد يقصد بذلك الذي لا يستطيع الإنسان أن يرتبه أو وقع منه بدون سبق ترتيب، كما في قول عمر رضي الله عنه: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، أي أننا لم نرتب لها ولم يكن ذلك بترتيب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر ساقه الله وأراده للأمة وهو موافق للشرع، كما دل عليه استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في أعظم شيء وهو أمر الدين. المقصود أنه قال افتلتت نفسها على أنه نائب فاعل بالضم، أو نفسها على أنه مفعول ثاني، وما أراها لو تكلمت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وفي بعض الروايات في الصحيح أنه جعل حائطا وهو بستان له رضي الله عنه وأرضاه وتصدق به على أمه، وقيل أنه تصدق بنفس البستان بكامل البستان، أوقفه عليها صدقة جارية عنها رضي الله عنها، وقيل إنه تصدق بالثمرة، أي كان يأخذ الثمرة ويتصدق بها عليه. وفي بعض الروايات أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، فأرشده إلى سقي الماء، أي أنه يسقي الماء، وهذا أخذ منه العلماء فضيلة حفر الآبار عن الأموات، ومثل ما يقع في زماننا وضع الماء على السبيل وعلى الطريق بالثلاجات والبرادات، أو توزيع الزجاجة من الماء الباردة خاصة إذا كان في شدة الحر يرى إخوانه الذين يحتاجون إليها، فهذا إذا تصدق به عن الميت نفعه بإذن الله عز وجل. وفي هذه الحالة لا إشكال في انتفاع الميت، والمال مال الحي. وقد يستشكل بعض البعض كما ذكر بعض أهل العلم، استشكل أن الإنسان كيف يصله الأجر وهو لم ينوي ولم يعلم، وهذا يعتبره العلماء شاهدا على أن وصول الثواب لا يشترط فيه العلم، ولا يشترط فيه أيضا الإذن، ولا تشترط فيه النية. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها غير مسرفة فإن لها مثل أجره، وأن الخازن إذا تصدق له مثل أجر صاحبه، وهذا بدون علم صاحب المال وبدون إذنه وبدون نيته، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله وجوده وكرمه. مثلا المرأة بعد أن يأكل الأولاد ويأكل الزوج ويزيد شيء من الطعام تأخذه وتعطيه للمساكين دون علم الزوج ودون استئذانه، فهذا لها فيه الأجر وله أيضا الأجر، لكنه حصل له الأجر بدون علمه وبدون نيته وبدون قصده لذلك الأمر. فهكذا الميت ينتفع بهذا، أي بالصدقة المالية. وطرد بعض العلماء ذلك فقالوا إن الصدقة المالية تجزي عن الحي والميت، وبنوه على هذا، فقالوا لو أنه تصدق عن أبيه الحي ونوى أن يصل ثوابها إليه وصل، لأنه في هذه الحالة قلنا لا يشترط العلم ولا يشترط القصد، فيكون كصدقة الحي عن الميت. وبناء على ذلك فإنه إذا تصدق بالصدقة المالية انتفع بها الميت. وأما القرب الجامعة بين المال والبدن فمن أمثلتها الحج والعمرة، فإنه عبادة بدنية مالية. ففي الحج عبادة البدن كالطواف وصلاة الركعتين، ولكنها وقعت تبعا، وفيه العبادة المالية، ولذلك اشترط الزاد لإيجابه. فالحج عبادة جامعة بين المال وبين البدن، وهكذا ما يكون من بعض القرب. على كل حال هذا النوع وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت ينتفع به، لكن وردت في الواجب والفرض. وأخذ العلماء، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها، فأذن للحي أن يحج عن الميت، لكن السؤال هل يشمل ذلك النافلة، بحيث لو حج أبوه وتوفي أو حجت أمه وتوفيت هل يحج عنهما نافلة؟ وجهان مشهوران للعلماء رحمهم الله، لكنهم توسعوا فيه في الميت أكثر من الحي، فإن قيل بجوازه للميت جاز في الحي، وأشار إلى الوجهين شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. وعلى كل حال، من حيث الأصل أن العبادة الجامعة بين البدن والمال قريبة إلى عبادة المال في جواز التصدق بها على الميت، والمصنف رحمه الله اختار هذا القول. وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه لا، على أن الصدقة عن الميت تختص بالوارد من الدعاء والصدقة، وأما سائر العبادات والقرب مثل ما ذكر المصنف فهذا قول غير الجمهور رحمهم الله. نعم.
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم.
ويسن أن يصلح لأهل الميت طعاما، وهذا هو الذي وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قتل ابن حارثة وابن عبد الله بن أبي رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاهم يوم مؤتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مسجده، كان على منبره في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وأطلعه الله على قتلهم الثلاثة، فأخبر بقتلهم في ساعة القتل وساعة المعركة، وبدا عليه الحزن بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فقوله اصنعوا لآل جعفر طعاما أمر تعليم وإرشاد، أن هذه السنة تسن عند حصول الموت وتتعلق بقرابة الميت أو بأصحابه أو بجيرانه، فإذا نزلت المصيبة بدار أو بأهل دار شرع لجيرانهم وشرع لقرابتهم أن يقوموا بهذه السنة، لأنه قال اصنعوا لآل جعفر، وهذا يدل على أنه مستحب، أنه يستحب صنع الطعام لأهل الميت. وكان في عادة الجاهلية العكس، أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون عن موتاهم، ومنع الناس من ذلك، ومنعوا من العقر والذبح على القبور بعد الموت، وكان من عادة أهل الجاهلية يتصدقون بها على موتاهم ويجعلونها قربا عن موتاهم، فجاءت السنة بأن يصنع لأهل الميت لا أن يصنع أهل الميت. ولذلك شدد العلماء والأئمة من علماء السلف رحمهم الله والتابعون لهم من الخلف في مسألة أن يصنع أهل الميت للناس طعاما في أيام العزاء ونحوه، فهذا أمر منكر ولا يصنع للناس، وسيأتي مسألة الاجتماع في بيت الميت. فالسنة أن يصنع لأهل الميت الطعام. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: فقد أتاهم ما يشغلهم. فقد أتاهم ما يشغلهم، أتاهم أي المصيبة، أي حلت المصيبة والبلاء بفقد العزيز، لأن فقد الأعزة مصيبة كما أخبر الله في كتابه. فإذا أصيبت المرأة بزوجها وأصيب الإبن بأبيه والبنت بأبيها وبأمها، فهذه مصيبة تشغل الإنسان عن أن يهيئ لنفسه أو ينتبه لنفسه. وقد يكون المحزون لا يسوغ له الطعام ولا يأكل ولا يشرب من شدة الوجد والحزن، وإن كان هذا لا يجوز إذا كان فيه أذية للبدن، ولا ينبغي المسلم أن يؤذي بدنه ويؤذي نفسه. ولا شك أنه عند الحزن يذهل، لأن النفس مشغولة بما هو أعظم. ولذلك كانوا في الجاهلية، وربما إذا كان الإنسان له ثأر فقتل غريبه قريبه أو العزيز عليه، لا يهنأ بطعام ولا شراب، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فالحزن له أثر على النفس، فإذا صنع الطعام قال بعض العلماء لم يكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على صنع الطعام، بل كان مراده بالتنبيه بقوله فقد أتاهم ما يشغلهم أن القرابة والجيران ومن يصنع الطعام يكون قريبا من أهل الميت يرغبهم في أكل الطعام حتى يرفقوا بأنفسهم. وهذا معنى موافق لأصول الشريعة، لأنه لم يصنع الطعام لغير أهل الميت، فإذا كان صنع لأهل الميت وقال فقد أتاهم ما يشغلهم فهذا يدل على أنه ينبغي العناية بهذه السنة. وأما ما اعتاده الناس اليوم من صنع الطعام والمبالغة في صنع الطعام لأهل الميت ودعوة الغرباء لشهود هذه الولائم، فهذا لم تثبت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دعوة الناس للطعام في بيت الميت أو عند قرابته، هذا غير ما عنته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن المفاسد فيه عظيمة. ولذلك توسع الناس حتى ضروا بأهل الميت وآذوهم، فتجدهم في أيام العزاء يرهقون أهل الميت بكثرة الضيوف وكثرة من يجلس عندهم، فإذا كان نهارا ليلا ونهارا، ربما جلسوا في الليل إلى ساعات متأخرة، وسنبين هذا في مسألة الجلوس للعزاء. فليس من السنة أن يصنع الطعام ويعزم الناس ويدعون لأكله عند أهل الميت، الطعام خاص بأهل الميت وبقرابة الميت الأقربين. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنه كان إذا مات الميت من قرابتها انتظرت حتى ينصرف النساء يعني الغرباء ويبقى الخاصة والقرابة، فتدعو بالتلبينة رضي الله عنها وأرضاها وتأمر بصنعها، ثم تذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تذهب الحزن وتجم الفؤاد، فكانت تصب عليها الثريد ثم تطعمها النساء التي شهدن أو كن في بيت الميت من قرابتها ومن خاصتها. فهذا خاص بأهل الميت، يكون خاصا بأهل الميت. وأما بالنسبة لدعوة الناس لأن يكونوا عند أهل الميت فهذا ليس له أصل، وسنبين مسألة الجلوس للعزاء. فهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصنع لأهل الميت وليس لغيرهم. نعم.
ويكره لهم فعله للناس.
يكره لهم فعله للناس كما ذكرنا، ولذلك لا يفعلونه للناس. لكن لو أن أهل الميت طرقهم الضيف أو جاءهم قرابتهم ضيوفا وصنعوا الطعام للضيوف على ما اعتادوا فهذا لا بأس به ولا حرج. حينما يأتي مثلا القرابة وعندهم قدرة وعندهم إمكانية أن يضيف الضيف وهذا من عادتهم ولم يكن مقصودا للعزاء وليس مرادهم العزاء فهذا لا بأس به، لأنه خارج عن التعزية، خارج عن المحظور شرعا، لأنه على ما اعتادوه من إكرام الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من خصال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. توفي الوالد فجاءت الأخت ضيفة من بلد آخر أو من قرية أخرى أو من مدينة أخرى، أو جاء زوجها أو جاء قرابة الأخ وزوجته ونحو ذلك. ومن عادتهم أنهم إذا جاءوا في البيت صنع لهم الطعام وصنع لهم واجبهم وضيافتهم، فصنعنا هذا الأمر لهم الطعام لهم وكحق من حقوق الضيف، هذا لا بأس به ولا حرج، ليس فيه بأس. إذا صنع للضيف فهو إكرام ضيف وليس له علاقة بالمأتم ولا بالعزاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: تسن زيارة القبور.
تسن زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم زارها وأمر بزيارتها، زارها عليه الصلاة والسلام فزار بقيع الغرقد وسلم على أمواته صلوات الله وسلامه عليه وترحم عليهم واستغفر لهم، وفي بعض الروايات أنه أمر بأن يخرج في الليل للدعاء لهم والاستغفار لأهل بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد هو مدفن وأهل المدينة، ويقال له الغرقد وهو نوع من الشجر يكثر في هذا البقيع لأن في المدينة أكثر من بقيع، وهذا البقيع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الشرقية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قليل من الجنوب، فهذا الموضع فيه مدافن موت المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقيع الغرقد، فخرج عليه الصلاة والسلام إليهم في الليل وسلم عليهم ودعا لهم واستغفر لهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاءت السنة القولية كما جاءت السنة الفعلية جاءت السنة القولية، فثبت عنه في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فقوله فزوروها أمر ندب واستحباب، ولذلك استحب العلماء زيارة القبور وقالوا إنها مسنونة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها. تسن زيارة القبور لثبوت السنة القولية والفعلية، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن زيارة القبور الشرعية من أجل القرب وأعظمها خيرا للمسلم ولإخوانه المسلمين، ونبه العلماء والأئمة على أنه ينبغي للمسلم أن يشهد الجنائز بين الفترة والفترة حتى لا يقسو قلبه بهذه الدنيا، فإن ذكر الموت خير للإنسان، صاح شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. وإذا أكثر الإنسان من ذكر هادم اللذات استقام لله قلبه وقالبه، فزيارة القبور تعين على ذلك، فهي مسنونة ومقصود الشرع منها الخير للزائر والمزور كما ذكرنا. نعم.
إلا لنساء.
إلا لنساء أي لا تسن لهن زيارة المقابر، وهذا من مفردات المذهب الحنبلي أنهم يقولون إن المرأة لا تزور المقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور كما يجوز للرجال، وأن النهي كان في أول الأمر ثم نسخ، ويدل على ذلك أن أم المؤمنين عائشة ثبت في الرواية الصحيحة عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أنكر عليها وقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أو زائرات القبور على الرواية الأخرى، قالت: لكنه قال بعد كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. وهذا يدل على أن الإذن والإباحة هو المستقر، لكن شرط جواز زيارة القبور للنساء ألا تكون هناك فتنة، كأن تكون شابة جميلة وإذا زارت فتنت غيرها، وهكذا إذا غلب على ظنها أنها لا تملك نفسها في الزيارة فإذا زارت حدث منها الجزع والخوف ولربما صاحت، فإذا كانت زيارتها تفضي إلى هذه المحاذير الشرعية منعت، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولأن زيارتها على هذا الوجه لا يحصل بها المقصود الشرعي من اتعاظها واعتبارها بل تحصل بها المفاسد. ومن هنا العلماء حينما قالوا بجواز، جمهور العلماء حينما يقولون بجواز زيارة المرأة للمقابر ليس على إطلاقه، إنما هو مقيد بضوابط شرعية، ولا شك أن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال وابتعدت عن مخالطة الرجال وعن التبرج والخروج كان ذلك خير لها في دينها ودنياها وآخرتها، سواء في زيارة القبور أو في الصلاة في المسجد أو غير ذلك. فإذا كان هذا في القرب فمن باب أولى في الأمور المباحة من الخروج لغير ذلك. نعم.
ويقول: إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
ويقول: إذا زار القبور أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين، بعد أن بين أن الزيارة مشروعة، وما يستثنى شرع في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. إذا مر الإنسان بالقبر أو دخل المقابر، فإذا دخل المقابر لا إشكال أنه داخل المقابر مكان الدفن، فإذا دخل المقابر يبدأ بالسلام عند دخول المقابر كما يبدأ بالسلام إذا دخل على الأحياء في بيوته، لأن الشرع وصف المقابر بأنها دور، فإذا كانت محاطة وعليها سياج ودخل من أبوابها فحينئذ يسلم عند الدخول إذا دخل، وأما إذا كانت غير محاطة فحينئذ إذا بدأ بأطرافها، فإذا دخل هذه الأطراف بدأ بالسلام. وأما بالنسبة للمرور على المقابر فالمرور على المقابر يشرع فيه السلام كالدخول في المقابر، لأن المقابر في القديم ليس لها سياج، والأصل أصلا في الزيارة كانت بالمرور، فقول بعض المتأخرين أن المرور لا أصل له هو الذي لا أصل له، أن علماء نصوا عليه على اختلاف مذاهبهم على أن المرور كالدخول، أنه في القديم ما كان يبنى على المقابر سياج أو حائط إلا عند الحاجة، أنه في الأصل أن لا يبنى على المقابر ولا تسور ولا تحوط إلا من حاجة، هذا هو الأصل، ولذلك لم يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد ولا غيره من الأبقعة من أماكن الدفن صلوات الله وسلامه عليه، وجود الحاجة، إذا وجدت حاجة تحوط وتصان كالخوف عليهم من السباع والضباع ونحوها من نبش القبور أو من السراق ونحو ذلك، أن تحفظ وتصان لحرمة الموتى، هذا هو الأصل الذي بني عليه مشروعية تسوير المقابر وحفظها، وخوف أن يعتدى عليها باغتصاب الأراضي وأذية الموتى والتضييق على المسبل من المقابر. فالمقصود أنه في الأصل يبدأ بالدخول، يبدأ بالسلام عند الدخول، السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم دار قوم مؤمنين.
السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام هو تحية الأحياء والأموات من بني آدم، كما في الصحيح أن الله تعالى أمر آدم أن يذهب إلى النفر من الملائكة وقال له: انظر ما يحييك به فإنه تحيتك وتحية ولدك من بعدك، فحيوه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادوه وبركاته. فالأصل في السلام أنه تحية، قيل هو دعاء بالسلامة ولذلك ينكر سلام عليكم، وقيل إنه اسم من أسماء الله، فقولك السلام عليكم أي سلمكم الله من الشرور والآفات والمصائب والبلايا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم دار قوم مؤمنين أي أهل دار قوم مؤمنين، فهم مجاز الحذف. وقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين هذا تخصيص، والأصل أن السلام لا يلقى على الكافر إذا كان ميتا، وذلك لا يبدأ بالسلام ولا يسلم على أموات الكفار. نعم.
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
وإنا بالتوكيد، حرف توكيد ومتعلق بأمر يؤكد بمثله، يؤكد مثله، والعرب الفصاحة أسلوب الفصاحة ومن بلاغة المتكلم أنه إذا تكلم بأمر يحتاج إلى توكيد فإنه يؤكده، ولا يخلي من التوكيد، وهذا من بلاغة المتكلم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التوكيد فقال: وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون. التعليق بالمشيئة قيل على سبيل التبرك كقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل إن إن شاء الله أي متى شاء الله. وقيل إنها للتحقيق والجزم كقولك: سآتيك إن شاء الله تحقيقا وجزما، كقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا على سبيل الجزم والتأكيد، وهذا الذي يسمون التعليق بالمشيئة على سبيل التحقيق، فلا يجعل عند السامع أي شك ومرية في كونك عازما على ذلك الأمر. فلما كان الموت محتم وكل نفس ذائقة الموت قال عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وإن قيل إنها متى شاء الله، أي أن كل إنسان سيلقى أجله الذي كتبه الله له، ولا يعلم أحد متى يوافيه أجله. نعم. بكم لاحقون، المراد باللحوق هنا الموت، وهذا لا شك فيه ولا مرية. يقال: لحق بأبيه ولحق بسلفه، والمراد به أنه مات كما ماتوا وفارق الدنيا كما فارقوها. نعم.
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.
يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها وأبي بردة رضي الله عنه في الصحيح، عنه في صحيح مسلم، عنه عليه الصلاة والسلام. هذه صيغة، والصيغة الأخرى أيضا ثابتة وصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وأسأل الله لنا ولكم العافية. هذا أيضا ثابت وصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. والعافية، العافية للعبد في الدنيا والعافية للعبد في الآخرة من أعظم نعم الله عز وجل، ولذلك من رزق العافية فقد رزق سعادة الدنيا والآخرة. ومن هنا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله العافية، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح أمسى يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أيضا: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا يدل على عظم شأن العافية، والعافية تكون في الدين بأن تعافى من الفتن، وإذا عوفي الإنسان من الفتن سلم له دينه، ويعافى من الشهوات، ويعافى من الشبهات، ويعافى من المضلات. فإذا عوفي الإنسان فإنه قد عظمت نعمة الله عليه. ولذلك تجد بعض الناس غافلا عن شهوات الدنيا، غافلا عن شبهاتها، فهو في عافية في دينه. فالعافية نعمة عظيمة يمتن الله بها على العبد، فيسأل العبد ربه العافية، دائما يسأله أن يعافيه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية له ولأموات المسلمين. ولذلك يعافى الإنسان في قبره فلا يعذب، ويعافى من فتنة القبر فلا يفتن، والقبر فيه فتنة وفيه عذاب، فيه فتنة وفيه عذاب. ولذلك في دعاء الصلاة: وعذه من عذاب القبر وفتنته. في القبر فتنة وفي القبر عذاب، فإذا عوفي من فتنة القبر وعوفي من عذاب القبر فقد أنجح وفاز فوزا عظيما. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يتمم علينا وعليكم عفوه وعافيته في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
هذا دعاء عظيم، سأل الله عز وجل أن لا يحرمه أجرهم، وهو بمثابة التشريع للأمة، أن من سبقك من إخوانك المؤمنين وفازوا بالأعمال الصالحة تسأل الله أن لا يحرمك، وكما بلغهم الخير أن يبلغك، فتسأل الله أن لا يحرمك أجرهم، أن لا يحرمك أجرهم بما نالوه من الخير، أن تكون على خير مثل ما كانوا على الخير فتصيب من الأجر مثل ما أصاب، وأن لا يحرمك أجرهم في مصابهم، لأن فراق المسلمين مصيبة، فتسأل الله عز وجل أن لا يحرمك الأجر فيها. والأول هو المراد والأقوى، أن لا تحرم الأجر، ولذلك المحروم من حرم، نسأل الله السلام والعافية. فهناك الرحمة والمنحة وهناك الحرمان، ومن أعظم الشقاء والبلاء على العبد أن يكون محروما والعياذ بالله، فلا يهلك على الله إلا هالك، فيحرم العبد النعم ويحرم العبد الرحمة، وكل هذا الحرمان له أسباب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه وجعل هذا الدعاء للأمة، أن تسأل الله أن لا يحرمها أجر أموات المسلمين. والله عز وجل كريم، وقد جعل الخير في هذه الأمة، جعله كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو آخره، فالخير في هذه الأمة موجود في كل زمان ومكان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته كالغيث لا يدرى الخير في أوله أو آخره من كثرة ما فيها من الخير، فلا تزال هذه الأمة مرحومة برحمة الله عز وجل. ولذلك قد تأتي أزمنة الفتن ويضيق على ولي الله العبد الحال، فيصبح غريبا في إخوانه، غريبا بين أقاربه، غريبا بين أحبابه وأصحابه، غريبا بين الناس، ولكن الله يرفع بهذه الغربة درجته ويعظم بها أجره ويجزل بها مثوبته وهو لا يدري، فهو صابر على دين الله، عاض على دين الله بالنواجذ، وقد يفوق من سلفه في الأجور بما لم يخطر له على بال، وهذا أمر من ثبت عليه فإنه يصيب من الخير ما لا يصيبه غيره. فأزمنة الفتن الأجر فيها عظيم، والعبد يتألم حينما يرى الغربة، ويتقرح قلبه حينما يرى ويسمع ويعيش في حال تصبح فيه السنة بدعة والبدعة سنة، والمنكر معروفا والمعروف منكرا، فتجده يتمعر قلبه لله ويصبر. ومن الناس من يزيده ذلك ثباتا على الحق وقوة في الحق وصلابة في دين الله، فهذه الصلابة وهذا الثبات وهذا الحرص على تعليم الخير، فتجده ينطلق ثابتا على دين الله في نفسه، ينطلق لتعليم أبناء المسلمين وبناته، ويصبر على كل ما يأتيه من الأذى، وقد يكون مغمورا لا يعرفه الناس، فيجد ويجتهد فينال من الدرجات والحسنات الخير الكثير. فإذا جئت تقرأ لأئمة السلف فتجدهم أنهم جلسوا واجتمع الناس وأخذوا منهم واستفادوا وأفادوا، فلربما يكون أجرك في حال الغربة تفوق به أجر من غيرك، أجر غيرك. فالله لم يحرم هذه الأمة الأجر إذا صدقت مع ربها وبرت، فما على المسلم خاصة في أزمنة الفتن وتأخره عن إخوانه المسلمين السالفين إلا أن يثبت على دين الله، وأن يرضى بهذا الدين رضا تاما كاملا، ولا يزال العبد يحب الله ويحب رسوله مهما عصى ومهما أصابته من الفتن والمحن، تجد الفتن من يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، حتى إنه في بعض الأحيان يقول قد انقطعت عن سلفي من مؤمنين وأخشى أن أضل وأخشى، فيزال في خوف ووجل أن يقطع عن اتباع سلفه الصالح، ويحال بينه وبينهم بما يرى من الشهوات والمليات والفتن، فإذا صدق مع الله صدق الله معه فرفع درجته وعظم أجره. قال إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50، أيام الصبر قائمة على الصبر، فتجد أنك تقول الخير وتقول الحق فيسفه رأيك ويرد عليك وتستهجن وتهان، فلا تجد إلا الصبر، ما تجد، ما تستطيع أن تأطره على الحق أطره، ولا تستطيع حتى في بعض الأحيان أن تفهم، أن تقيم عليه الحجة، وتأتي من كثرة الجدل واللجاج والخصومة والعبث بالنصوص. فقال لا تحرمنا أجرهم، فتجد الأولين أقاموا الحجة وأبانوا السبيل ووجدوا الآذان صاغية والقلوب واعية والخير مقبول، وتجد عكس ذلك. فإذا وجدت عكس ذلك فاستمسكت بدين الله واعتصمت بحبل الله ودمعت عينك غيرة على حرمات الله وصبرت واحتسبت، فإن للعامل فيهن مثل أجر 50. فلم يحرم الله خلف الأمة الأجر الذي كان عليه سلف الأمة، لأنه كريم وفضله واسع سبحانه وتعالى، ولكن بشرط الصدق مع الله والإخلاص والثبات على دين الله. ولا يزال العبد يتقرح قلبه في غيرة على دين الله ويستمسك ويعض من نواجذ على طاعة الله ومحبة الله حتى يحبه الله. وقد يمسي العبد ويصبح وهو محبوبا عند الله من الله وهو لا يدري، فيوفق للخيرات والباقيات الصالحات ويعيش في نعمة وهو لا يدري من كنف الله ورحمة الله التي يحيطه بها. فأولياء الله لا يخيبون، لا يحرمون أجر من قبلهم، ولا يفتنون، وإن فتنوا عصمهم الله بعصمته، ورجعوا وأنابوا واستغفروا وتمعرت قلوبهم لله عز وجل وأهانوا أنفسهم في جنب الله. فهذا كله حال الخلف الصالح الذي تعلق بسلف هذه الأمة، فسأل الله بالقول أن لا يحرمه الأجر وحقق ذلك بالعمل. فإذا كان العبد بهذه الصفة راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، حتى إنه لو سئل أن يبذل روحه فداء لذلك لبذلها رخيصة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ هذا المبلغ عندها يذوق حلاوة الإيمان، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهذه نعمة من الله ألا يحرمك أجر من قبلك، ولا تفتنا بعدهم. فالأمران، الأمر الأول أن لا يحرمك الأجر، فلا تضيع فرائض الله ولا تضيع الخيرات المندوبات، لأن الخير تحصل بأمرين بعد توفيق الله عز وجل، أن تفعل ما فرض الله عليك، وأن تنافس غيرك في المستحبات التي هي غير واجبة. والأمر الثاني أن تبتعد عما حرم الله، فإذا بلغت ذلك فكنت من المتقين، وهما أصل التقوى كما بينا غير مرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حال المتقين، فقال لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. فإذا كنت غير محروم الأجر بفعلك لفرائض الله، المحروم من الأجر هو الذي حينما يدعى لفريضة لا يؤديها، أو يدعى لطاعة من الطاعات لا يسابق فيها، هذا محروم. حرمان الأجر في أحد أمرين، إما أن يدعى إلى فريضة يسمع نداء الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجب ولا يصلي، فهذا ترك ما فرض الله عليه، حرم الأجر. وإما أن يدعى للإنفاق في سبيل الله أو في الطاعات، يأتي أخوه يسأله مالا يقدر أن يساعده ويعينه أو يبذل وجهه أو نحو ذلك من الطاعات الغير واجبة، فإذا امتنع وهو قادر فقد حرم الأجر. فأنت إذا حصلت هذين الأمرين بفعل الفرائض والمنافسة في النوافل والمستحبات لم تحرم الأجر إذا أخلصت لله عز وجل وقبلت. وبقي الأمر الثاني وهو المحرمات، فقال ولا تفتنا بعده. فإذا كان سلم الإنسان دينه ولم يفتن وحصل فرائض الله ونافس في المستحبات فقد حصل كمال الخير، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. نعم.
واغفر لنا ولهم.
واغفر لنا ولهم، واغفر لنا بدأ بنفسه، وهذه هي السنة، أنك إذا دعوت لنفسك وللغير تبدأ بنفسك. فقال واغفر لنا ولهم، وهذا أصل عند العلماء، ما تقول اغفر لأخي ولي، قال اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، كما هو دعاء موسى عليه السلام. فالأصل أن يبدأ الداعي بنفسه ثم يثني بغيره، هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك، أن هذا هو الأصل، تقي نفسك أولا ثم تسعى في إسداء الخير إلى غيرك. واغفر لنا ولهم، تقدم معنا معنى المغفرة. نعم.
وتسن تعزية المصاب بالميت.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأمدكم بالصحة والعافية. يقول السائل فضيلة الشيخ عندي سؤالان حيراني كثيرا. الأول، هل المراد بحديث القارئ للقرآن الذي يدل على أنه يقرأ ويرقى في درجات الجنة الشخص الحافظ للقرآن، أم المكثر من القراءة، أم المجود، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله أن المراد به حافظ القرآن، لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بصاحب القرآن، والصاحب هو الملازم، وهذا يدل على أنه حافظ للقرآن. وقيل المراد بصاحب القرآن الذي يعمل بالقرآن، فإذا كان لا يعمل بالقرآن ولو كان حافظا للقرآن فإنه لا يستطيع أن يستحضر ساعتها أي آية، يقال له اقرأ وارتقي، أي اقرأ الذي كنت تقرأه وتعمل به. فإذا كان يقرأ آيات ويعمل بهن قرأ بقدر ما يعمل، هذا الوجه الثاني، أن المراد به العامل بالقرآن. وقيل القارئ الحافظ العامل، وهو القول الثالث. والأرجح أن المراد بصاحب القرآن الحافظ، وليس المراد به القارئ المجرد القراءة، لأن قوله بصاحب، المصاحبة هي الملازمة، والحافظ يلازمه القرآن ولا ينفصل عنه لأنه في ذاكرته. ومن هنا يكون الأرجح في نظري والعلم عند الله أن المراد به حافظ القرآن. وأما القول بأن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فسبق وأن نبهنا أن هذا الحديث ضعيف ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى
أثابكم الله. يقول في سؤاله الثاني، هل الأفضل قراءة القرآن غيبا أم بالنظر إلى المصحف، أثابكم الله؟
الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن قراءة القرآن نظرا أعظم أجرا من قراءة القرآن غيبا وأفضل، وذلك لأنه فيه جهد النظر وجهد التلاوة، وفي القراءة عن ظهر قلب فيه جهد الاستحضار والقراءة، والنظر فيه زيادة عبادة. وثانيا أن القراءة نظرا أضبط وأبعد من الخطأ بإذن الله عز وجل، ولكنه إذا قرأه غيبا أو ضاع عن ظهر قلب لم يأمن الخطأ ولم يأمن أن ينسى شيئا من القرآن. فالقراءة نظرا هو مذهب كثير من العلماء، أن القراءة نظرا أعظم أجرا وأفضل من القراءة غيبا، إلا في المواضع مثل الصلاة ونحوها فإنه يصلي غيبا ولا يصلي نظرا، لأن هذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث الأفضل، أفضل النظر، وهذا هو الذي أميل إليه أخيرا، وكان في النفس شيء من أن الغيب أقوى، ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن القراءة نظرا أعظم أجرا. نسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله